الصالحين تبت الكتاب المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الله ربه وأتوبوا إليه. نجاسة الكافر مما وقع فيه الخلاف والكلام عند المتأخرين، مع أن الرأي السائد سابقا هو النجاسة كما أشار المصنف إلى أنه مشهور أو كاد أن يكون إجماعا، وخلافا للعامة حيث ذهبوا إلى طهارته أو طهارة الإنسان مطلقا. ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات، إذ وردت روايات تحكم أو ظاهرها النجاسة وروايات أخرى ظاهرة أو صريحة في الطهارة. المصنف ينتخب لنا مثالا من روايات الطهارة ومثالا من روايات النجاسة، ثم يبين وجه الاستدلال بكل منهما، ويعرض حلولا أربعة. الحل الأول هو حمل الروايات المانعة التي ظاهرة في النجاسة على إرادة النجاسة الظاهرية، عفوا النجاسة العرضية، التي بمعنى أن يكون البدن من حيث ذاته طاهر، إلا أنه يتنجس عادة وغالبا وكثيرا بسبب استحلال الشخص لنجاسات معينة، فيكون مصابا أو فيكون متنجسا في الغالب. فالروايات التي جوزت المؤاكلة وجوزت المصافحة وجوزت التعامل مع الكافر أرادت بيان أنه طاهر في ذاته، والروايات المانعة أرادت أن تبين أنه نجس بنجاسة عرضية فلا بد من التحرز منه. وقلنا أن هذا يلزمه الإرشاد إلى أن قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة لا تجري في غير المسلم. المصنف يختار هذا الجانب. عليكم السلام. ووجه اختياره يقول لأن هذا الوجه وهذا الحمل يبقي ظهور كل من الروايتين على حاله، فلم نتصرف في النهي الأول ولم نتصرف في الجواز الثاني. في روايات الطهارة الجواز صريح وبقيناه على حاله وعملنا بالرواية إذ قلنا بالطهارة الذاتية، وبلحاظ الرواية الأولى التي هي ظاهرة في المنع وقلنا ظاهرة في النجاسة بقي ظاهرها على ما هو عليه، ولم نرفع اليد عليكم السلام ولم نرفع اليد عن هذا الظهور، وإنما أبقيناه ظاهر في المنع وظاهر في النجاسة إلا أنه نجاسة عرضية. أما المنع الحمل الآخر وهو أن نقول بأن الرواية المانعة شنو كان الحمل الثاني على الكراهة، الرواية المانعة حملناها على الكراهة بأن تكون نتيجة جمع الروايتين هو الطهارة الذاتية للكافر، ولكن يكره التعامل معه، يكره مصافحته، مؤاكلته، شرب سؤرة، يكره هذه الأفعال. المصنف يقول هذا الجمع لا يصار إليه. لماذا جمعنا أولى من هذا الجمع؟ لأن هذا الجمع الثاني يستلزم رفع اليد على الظاهر للروايات الأولى للروايات المانعة، فإن المنع ظاهر في الحرمة، ظاهر في المنع الإلزامي، وبمقتضى هذا الحمل نرفع اليد عن الإلزام ونقول بأنه ظاهر في الكراهة، وهذا تأويل واضح إن شاء الله، فلا يصار إليه. الجمع لا يصار إليه في طول وجود جمع أو لا منه، وإلا لو لم يكن الجمع الأول ممكنا لصار إليه. وأما الجمع الثالث وهو تقديم روايات الطهارة بناء أو تقديم روايات النجاسة بناء على موافقتها للقرآن، إذ في القرآن ورد إنما المشركون نجس، فالكتابي من المشرك يصدق عليه أنه مشرك، فروايات النجاسة توافق القرآن. ومن مرجحات التعارض، مرجحات باب التعارض هو موافقة القرآن، فنقدم الروايات النجاسة. واضح هذا الجمع. أيضا المصنف يقول لا يصار إليه. لماذا؟ لأن اللجوء اللجوء إلى المرجحات فرع بلوغ التعارض مرحلة التعارض مستقر. سابقا قلنا إذا تعارضت روايتان أو طائفتان فالمرتبة الأولى هو المصير إلى الجرح العرفي إن أمكنك بها، وإلا فيصار إلى المرجحات. إن وجد مرجح فبها، وإلا يصار إلى التساقط والرجوع إلى الأصول العملية. المصنف يقول في المقام إذا وجد مثل الحل الأول والثاني وكل منهما جمعا عرفيا، هذا يعني أن التعارض ليس مستقرا وإنما تعارض بدوي، واضح؟ فإذا تعارض غير مستقر لا يصار إلى المرجحات. فحتى لو سلمنا بموافقة الرواية الأولى روايات النجاسة للقرآن، إلا أن الترجيح بها لا يصار إليه لعدم كون التعارض مستقرا، واضح؟ طبعا وهناك مناقشة أخرى، لو سلمنا بلوغ التعارض إلى مرحلة الاستقرار تعارض مستقر، لا نسلم بموافقة الروايات رواية النجاسة للقرآن. لماذا؟ لأنه لم يثبت كما سيتضح في البحث اللاحق عليكم السلام، لأنه لم يثبت أن المراد بالنجس أو نجس في الآية بمعنى النجاسة المادية الظاهرية، وإنما قد يراد منها النجاسة المعنوية. فلا تطابق أو فلا موافقة للطائفة الأولى للقرآن، فلذلك الجمع الثالث أيضا لا يصار إليه، واضح هذا؟ وأما الجمع الثالث وهو حمل طائفة الطهارة على التقية لموافقتها لأبناء العامة، فبنفس الكلام أن هذا الترجيح فرع بلوغ مرحلة التعارض المستقر، ومع وجود الحل الأول والثاني يظهر أن التعارض ليس مستقرا لإمكان جمع بين الطائفتين بالجمع العرفي، واضح؟ قال بينا المطالب فقط يعني تتم في بيان وجه عدم اختيار الحلول الثلاثة الأخرى ولماذا اختار المصنف الأول، هذا بعد بينا. قال وهذا أولى، هذا منه هذا الجمع الأول الذي مفاده ماذا؟ حمل النجاسة على النجاسة العرضية، وهذا أولى من حمل الأخبار الأولى على الكراهة، كما أنه أولى من دعوى ترجيحها روايات النجاسة، أولى كما أنه أولى من دعوى ترجيح الطائفة الأولى لموافقتها الكتاب الكريم لقوله تعالى إنما المشركون نجس بدأ. نعم
ترجيحها الثانية
باطل
بعد
موصل يعني باطل؟ يقول لا مو عبر باطل، يقول لا يصار إليه، يعني أقوى مرحلة أسبق من عنده هي اللي يعني يعمل على وفقها، المرجحات اللي هو الترجيح بالقرآن أو الترجيح بموافقة العامة مخالفة العامة أو كذا، هذا بعد شو يصير؟ مرجح مقبول إلا أنه حينما يصار إليه، لكن في المقام المصنف يقول لا يصار إليه، لذلك يعبر أولى. ليش أولى؟ لأنه قد يصير أكو مناقشة في الجمع الأول فيصار الثاني، قد يصير أكو مناقشة في الجمع الأول والثاني فيصار الثاني في الترجيح، بل وهو أولى أيضا من حمل الأخبار الثانية على التقية. أما أولويته من الأول عليكم السلام فلأنه لا تصل، وجه الأولويات بعد يكون يذكر ليه. أما أولويته من الأول بعد هو الأول شنو عنده يعني، هو اعتبر الجمع اللي ذكره هو هذا من دون ترقيم، ما دخل بترقيم، هو الجمع اللي اختار. يبقى هناك جمع أول وثاني وثالث اللي احنا سميناها الثاني وثالث ورابع، واضح؟ فقوله أما أولويته من الأول يعني أما أولويته من الحمل على الكراهة، أما أولوية جمعنا من الجمع بالحمل النجاسة على الكراهة فلأنه لا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرناه. وجه هذا شنو بيناه احنا؟ لأن الجمع الذي قدمناه يحافظ على الظهورين، بينما الجمع الذي ذكر من حمل النجاسة أو النهي على الكراهة، هذا شو يصير فيه؟ تأويل، يصير حمل يعني رفع اليد على الظاهر، يعني الرواية فيها ظهور في النجاسة، يعني ظهور في المنع، والمنع ظاهره بالإلزام حرمة. احنا بما راح نحمل على الحمل الكراهة؟ راح نرفع اليد عن الإلزام ونقول بالكراهة. وسيدنا العيد. وأما أولويته من الثاني والثالث اللي هي الترجيح، يعني الاعتماد المرجحات، فلأن الترجيح بما ذكر فرع المعارضة والمفروض عدمها. واضح إن شاء الله؟ طيب هنا ملاحظة، قوله كما أنه أولى من دعوى ترجيحها لموافقتها الكتاب الكريم. هذا الجمع الآخر اللي قلنا شنو؟ ترجيح روايات النهي لموافقتها القرآن. ما هو الوارث القرآن؟ إنما المشركون نجس. من هم المشركين؟ احنا كلام نبينا بالكتاب، الكتابي عندنا يهود ونصارى مجوس صابئة كذا، هناك بحوث عقائدية أخرى في كون مصادق هذه عناوين ما هي، لكن على أقل تقدير من الأمور الثابتة والمعلومة أن النصارى يمكن إطلاق الشرك أو المشرك عليه لاعتقاده هو يعتقد، منهم بالتثليف منهم بالنماء كذا إلى آخره. أما اليهودي مشرك؟
قالت اليهود عزير بن الله.
أحسنتم. إذا إحنا وهذه الآية ما تثبت أن اليهود مشركون، وإنما فقط تثبت المشرك نجس، يبقى التطبيق أن إحنا ما نعلم بأنه مثل اليهود عندهم إشراك، عندهم شرك. طيب ظاهرا
منين؟ ظاهرا لا
ما عندهم، اي يعني هم مخالفتنا وياهم مخالفتهم ان فقط في قبول وعدم قبول نبوه نبينا صلوات الله وعلى واله. اما عندهم شرك كما في النصارى ولا ما عندهم؟ حينئذ هذا يعني كما ينقل عن المصنف أن هذا يحتاج إلى تعديل، أن نأتي بهذه الآية: قالت اليهود العزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عما يشركون. فايش صار بعد؟ هي الآية صرحت أنه النصارى واليهود مشركون. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام في الكتاب. وأما غير الكتاب، سنصنف ليش عنوان كتابي وغير كتابي، بعد راح يتضح من إدراج النواصب في العنوان الثاني. لو قال مثلا ملحد، او لو قال مثلا غير الكتاب يعني من منكرين الخالق، بعد ما يدخل النواصب. النواصب فرض الكلام انه ماذا بحسب الظاهر مسلم، الا انه نصب العداء لآل البيت او لشيعتهم كما سيتضح. فإذا عنوان الذي ذكره المصنف في قوله أما غير الكتابي أراد به التعميم لكل الطوائف التي يمكن عنوانها بالكافرة غير المسيح واليهود والصابئة والمجوس وغيرهم من الكتب من أصحاب الكتب الأخرى. إن قلت أنه قول الناصر صاحب كتاب، بعد يجي كلام على انه لا يفترض انه ليس عاملا بكتابه. هنا يجي بحث اخر، هذا بعد سؤال كن سجله يمنا، سؤال سجله يمنا. الحكم على اصحاب الكتب السماويه بالكفر فالنجاسه لمن قال بها؟
اعاده شيخ
بلي
اعاده
الحكم على أصحاب الكتب السماوية بالكفر فالنجاسة، هل يشترط فيه في هذا الحكم، هل يشترط فيه اعتقاده بالتحريف أو لا؟ يعني الآن فنفرض يهود مسيح، منهم من يعتقد أن هذا الكتاب كما المسلمون يعتقدون أن هذا الكتاب هو الذي نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، أصلا شنو عنده؟ مو مرتكز، يقين بالمعنى الأخص، ما بتحريف وغير قابل للتحريف لاعتقاده بآيات في ضمن القرآن، وجود أئمة، وجود أصحاب على اختلاف المذاهب يعتقدون هذا هو القرآن. واضح؟ بعض أصحاب الكتب الأخرى عندهم هذا نظير هذا الاعتقاد، هذا الذي يرونه إنجيل أو توراة أو غيره يعتقدون هذا هو الذي كتاب سماوي، هو نحن سموه بكتابة يده أو ما أدري كذا، كتابة حواريين ألواح وجمعات، بالتالي هذا هو الكتاب الذي نزل. ومنهم يعتقد لا الكتاب الذي نزل يعني هذا في الجملة منهم، ومنهم يعتقد أن هذا ليس هو تماما، ذاك الكتاب راح وهذا هيك صار وضع أشخاص. هل هناك مدخلية لهذا الاعتقاد في تكفيره والحكم بنجاسته أو لا؟ هذا السؤال يبقى للمتابعة. فبناء على هذا بعد النواصب يدخل أو ما يدخل تحت هذا، يعني هذا البحث.
وشيخنا الحكم على أصحاب الكتب السماوي بالكفر أو بالشرك؟
لا هو بالتالي
اعتبار الكفر هنا هو مشترك لفظي.
لا لا، بناء على أنه الكافر بالمعنى الأعام هو يشمل بعد الكل. إحنا الآن بحثنا معلومنا كافر وقسمنا وصارت مصادقة منه مشرك وغير الكتابي وغير الكتابي، بالتالي عنوان الكافر مرة أشرنا إلى درس السابق، مرة عنوان كافر قرآني، مرة كافر فقهي، مرة كافر عقائدي، مرة كافر أخلاقي، كل عنوان سنة بالفقه بالمعنى الأعام كافر كل ما لم يكن مسلم. بل وأما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالمة عليها. إذن البحث يقع في الإثبات وعدم إثبات النجاسة لغير الكتابي. المصنف يقول يمكن أن يكون حكم النجاسة لغير الكتابي ثابتا بنفس ملاك الثبوت السابق، وهو سابقا قلنا أن هذا الحكم مشهور، الآن يقال هو متسالم عليه، وربما يستدل عليه بالآية المتقدمة إنما المشركون نجس، فإذا كان المشرك، لاحظوا يا إذا كان المشرك نجس وهو صاحب كتاب، فغير صاحب الكتاب نجس من باب أولى. فإذا كان ملحدا منكرا للإلوهية منكرا للخالقية ما شاكل ذلك، فثبوت النجاسة له أولى من ثبوتها لمن يعتقد بوجود الخالق ووجود كتب ويتعبد ويتقضم بالله بتلك الكتب، غايته أنها إما محرفة أو يعتقد واقعا محرفة أو يعتقد أنها محرفة، فهذا الذي ينكر ثبوته أولى، ثبوت النجاسة لها أولى أولى من غيره. واضح إن شاء الله. لكن هنا يأتي هذا النقاش الذي أثرناه في البحث السابق وهو المناقشة في الترجيح. هذا الكلام بعد الفراغ من كون المراد من نجس ماذا؟ النجاسة الظاهرية، إذ مجرد الاختلاف في اللفظ بالتحريك بالكسر، إذ الوارد نجس مو نجس، إنما المشركون نجس، وهذا التعبير ظاهره إرادة النجاسة المعنوية لا الظاهرية. إن قلت كيف الإثبات، من قال بكذا، نقول في مقام الجواب يكفينا التشكيك، أنت المستدل التي تريد إثبات النجاسة عليك أن تثبت ماذا؟ عليك أن تثبت أن نجس في الآية بمعنى النجاسة الظاهرية. أما إذا احتملنا وشككنا فعلى أقل تقدير نصل إلى الإجمال أن الآية يراد منها النجاسة المعنوية أو النجاسة الظاهرية. إثبات ذلك يحتاج إلى دليل خاص أنت مكلف به، أما أنا اللي أشكل ما يحتاج. واضح؟ قال
غير التسالم يعني دليل.
أي غير وأما غير الكتاب فنجاسته كادت تكون متسالما عليها، وقد يستدل عليه بالآية المتقدمة بيد أن الإشكال واضح حيث لم يثبت أن نجس بفتح الجيم بمعنى نجس بكسرها، ولا يبعد كون المقصود تعبيره أول مرة فقط أشكل ما ثبت شنو بمعنى نجس بالكسر تشكيل تصل إلى إجمال. ثاني ما ندعي النجاسة معنوية، لا يبعد ستشكل تقول بعيد ويقول ما أنت ثبت النجاسة الظاهرية، ولا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا أن التفريع يناسب ذلك. شنو التفريع؟ أنما المشركون نجس فلا يقربوا أو فلا يدخلوا شنو الآية؟ فلا يقربوا المسجد الحرام. طب هذا إذا لاحظوا ياي إذا نريد نلتزم بأن النجاسة ظاهرية مع كون التفريع هو عدم دخولهم المسجد، هذا يلزم أن نقول بحرمة إدخال النجاسات إلى المسجد مع أن هذا لم يقل به أحد. التفتوا ياي مو تنجيس المسجد، هذا غير إدخاله حمل النجاسة في جيبي جلد ميت أعرفه ميت نجس، أو قارورة دم قارورة فلا وما يصدق تجبيس المسجد، وهكذا غير في ما أعرف علامة نجاسة معينة وأدخلها للمسجد أكو منع من عند هذا؟ ما أكو منع. فبمقتضى الاتفاق على أن إدخال النجاسة للمسجد لا منع منه لا يحرم، فيكون قرينة على أن المراد من النجاسة ليست النجاسة المادية، ليست النجاسة الظاهرية، وإنما النجاسة الكفار لا يدخلون لا يقربون، الكفار لا يقربون لا أنه شنو بما من حيث من حيث هي نجاسة ظاهرية. بل
مسجد
حرام يعني ما هو هذا في المسجد ما
حرام هذا مسجد حرام
هو هذا في المسجد حرام قالوا به قالوا بحرمة قال نجاسة
مقال هاي آية موجودة في
أقول مورد لا مورد نروح نعيد منظومة الفقهية هذا الحكم اتفق عليه لا يحرم إدخال النجاسة للمسجد فنعني يعني صدق كأنما إشكال على المتسالمين إشكال على الفقهاء إذا افتهمتم من الآيات النجاسة الظاهرية فينبغي أن تقولوا بحرمة إدخال النجاسة للمسجد وبما أنكم لم تقولوا بذلك إذا هذا النجاسة في الآية مو نجاسة مادية ظاهرية نجاسة معنوية
عفوا التفريع يحتمل على القائل أن قولي في الذي يقول في الجزمة
ما حد قائل بحرمة إدخال
حتى الذي يقول بال
إيه هو حتى القائل بنجاسة الكافر بنجاسة الكافر يخص الحكم بالكافر الكافر لا يدخل ليش نجس خائرة أجلكم لا كلب يدخل كلب ما بيأكل رطوبة وكذا أجل كلب حاطها في قفص هذا يقول بحرمة إدخاله شخص مسلم بالطواف غير الطواف في الصلاة حامل نجاسة يحرم دخوله
ما يسجل باقي العناوين من النجاسة وغيرها
صار شيء آخر هل بعد صار بحث آخر
ملازم يعني دخول النجاسة
لا أقول تفويات صارك عنوان آخر وهو يحرم هتك المسجد الحرام هسه هتك بعد بمن يصير بإدخال النجاسة أو بدخول راكضة فرش شخص يدخل راكضة يقول هذا هتك بالمسجد ما يصير لا تفرض حرام صار عنوان آخر فإحنا كلامنا اللي نشوف حرمة دخول الكافر وقربة أن يقترب المشرك لأنه نجس لو لغير شيء آخر علة أخرى سدالة علة أخرى ما كمان
لأنه نجاسة كافر
ها فإذا التزمنا بأنه نجس يقول خلاص نجس إذا مادية قلت التزمود في كل النجاسات الماديه لا تدخل.
اذا قلنا الحكم لان نجاسه الكافر عقيديه
ما بتعرف ما في شيء
لا
يعني لان يعني كانما تقولون اكو نجاسه في الكلب تستلزم حكم معين لكن نجاسه في شيء اخر ما تستلزم نفس الحكم مختصات الكلب هذا ماكو ما حد قال به احنا بنقول بالفقه مو قواعد ورياضيات يكون ينطبق هنا س ز ص يطلع عندنا خمسه يكون في كل مكان س ص يطلع خمسه هذا اقوال قاعدين نعيد منظومه الفقهيه ونرتب شيء احكام لا ماكو مانع رتب بس روح استدل على كل مقام على كل حكم في مقامه بدليله هذا يستلزم اثبات الخصوصيه للنجاسه هذه نجاسه يحرم استعمالها في كذا ويجوز في كذا هذه نجاسه حكمها كذا دون كذا فيجي يثبت انه في نجاسه الكافر عندنا حيثيه تقييديه بحيث يصير كل من كونه كافر ولا جزء لا يدخل اما كلب يدخل ما قال لي سلاد يقول اكو انا بدي اقول بي جيد قول بي ثبته في محله تعال استدل في المقام واضح ان شاء الله قال
ماكو غير الايه روايات
لا هو نفس الشيء بعيد ان اسد اذا مطلب للحساسيه نضيف الملاحظه اربعه من اليوم بعيد ان الاشكال واضح حيث لم يثبت ان نجاس بفتح الجيم بمعنى نجس بكسرها ولا يبعد كون المقصود النجاسه المعنويه خصوصا ان التفريع يناسب ذلك اجل يستثنى من ذلك الناصري يعني شنو يستثنى من ذلك؟ انه مو نجاسه معنويه وانما نجاسه ظاهريه الناصبي لماذا؟ لهذه الروايه حيث ان الامام حكم او اشار الى ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق انجس من الكلب. طب معروف بعد ان الكلب نجاسه ظاهريه ثم يعقب على هذا وان الناصبه لنا آل البيت لانجس من الكلب. طبعا بلي
لعنه الله عليه
لعنه الله على كل من ناصب العداء لآل البيت ولشيعة آل البيت. فمن هذه الروايه بعد واضح مقتضى المقايسه مقتضى النظر الى نجاسه الكلب وهي بالاتفاق ظاهريه لم يقل بان نجاسه الكلب معنويه حين ان نجاسه الناصب تكون ظاهريه. أجل يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم شر هذه الفئات فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب. مو صار بعض الروايات أخف من هاي يقول لا يستحقون إلا الحجر يعني حتى فقيرهم جوعانهم يجي يسأله خمس زكاة يقول له أكو مؤمنين بعاد عني وبمجالهم عدهم شوية مثلا ما يسدوا رمقهم إلا أنه قريب من عندي ممن ليس على هذا الأمر مو على الحق مو شيء أنطي يقول لا يستحقون إلا الحجر وملتفت جاي يسأل الإمام إمام قال تأخم من عنده تأخم إمام وذو يعني مضمون السؤال انه هذا يقول له محتاج هذول يعني هم هم صح محتاجين بس هم ابعاد وهم حاجتهم مو كلش عندهم ما يسد الرمل هذا انا جيراني مو شيعي جوعانين حجر يقول له حجر
شفنا روايه صحيحه
المضمون صحيح في كذا روايه المضمون صحيح على اساس الدقه الروايه لو هي هذه صحيحه لو نظيرها صحيح بس قدر المحقق انه المضمون صحيح. هاي
المنطقي
ولذلك بناء على هذا يعتبروه شنو؟ يعتبروه ما مجزي. خمس زكاة تدفع لهم تدفع حتى لو مثل هيك حاله التضامن تروح تدفع للمستحاش. هسه بعد تاويلات فقهيه انه هذا انت مو حقك مو ملكك تدفع من اموالك هذا اموال ذاك ذاك شخص كنت تاخذ اذنك هذا بعد سميها مطبات فقهيه. لكن يبقى الكلام في النجاسه نرجع الى نجاسه المطلب شوي ب خلينا نسميه حساسيه بابتلاء اكثر من اذا حكمنا بنجاسه الناصب ففقهان يقول هذا مشكل مشكل من جهه شنو؟ مو صعوبه حكم لكنه تعاملنا الظاهري معهم يلزم الحرج ومو نريد نقول انه من الحرج نرجع نتنازل عن الحكم وانما نرجع نريد نقول ان الامام لم يحكم او لم يرد النجاسه الظاهريه بعده نقاط تذكر. اولا ثبت من الروايات وصحيحه ان الناصبين لا يقصد به الناصب لآل البيت فقط اكو روايات صحيحه صحيحه السند ظاهره بل صريحه في ان الناصبين من ناصب العداء لشيعتي آل البيت. شوف بعض التعبيرات يقول لا ينال لا ينالون منا او لا يصلون الينا فيناصبون العداء لكم. يناصب العداء لك انت هذا اخوي افرض في بعض الازمنه بعيد عنا كذا ما ادري ايش ويريد يتقرب للسلطه فيناصب العداء لك لهذا الشيعي الفقير المسكين. هاي نوع فبالتالي صار سعد الناصبي عنوانه توسع. نقطة ثانية في تلك الأزمنة السابقة أتباع آل البيت عليهم السلام قلة قد كان في زمن الأموي العباسي ما بعد الشيعة قلة وأكثر الناس إما يعلنون العداء والنصب لآل البيت أو لشيعتهم وفي هذه الأزمنة اللي كان يعادلون وزنه بذهب اللي يجيب له شيعي يعادلونه بذهب ويعطوه ذهب وياخذون الشيعي وين؟ يدفنوه حي او في مسجد الكوفه في وقتها عفوا قصر الاماره شنو يقال عنه؟ احياء مو يبنون هذا شو يسموها الدنب او كذا حي ويبنون عليه ومنهم اطفال قصر الاماره وغيرها وغيرها ملويه على اجساد وغيرها. وبالتالي في تلك الازمنه هذول اللي كانوا موجودين يعدون نواصب او لا؟ المفروض مقتضى التوسعه نواصب. مثل بعض فقهانا سيد اخوي رحمه الله عليه وغيره يجي يقول هذا الجو اللي كان موجود لا يتناسب معه المنع البسيط من التعامل معهم. اكو كان حكم بتجنبهم كذا لكنه لا يتناسب معهم. لو كان هؤلاء نجس بالنجاسه الظاهريه مع ان الشيعه قله والاغلبيه لهم وهم الاتباع والكثر وكذا لابد ان يكون شنو بعد؟ الاكل اللي بالسوق يصير نجس، المياه نجسه، الملابس نجسه. مع انه كانوا الشيعه شو يسوون؟ تعاملوا بشكل طبيعي بالاسواق وبيع وقفل وشراء ونكاح وغير نكاح. فهذا الشيء يستبعد احتمال اراده النجاسه الظاهريه. مو نجس بالنجاسه الظاهريه. طبعا هذا الكلام ما ينحصر فقط في الناصبي، لا يتوسع حتى للكافر. حتى للكفار لانه اذا اريد يقول بانه الكفار نجس نواصب نجس النواصب هم بعد تضيف مو تضيف عنوان النواصب تضيف لهم بعد الغلاة تضيف لهم الخوارج تضيف لهم بعد طوائف اخرى فايش راح يبقى يعني؟ تعاملك راح يصير حرج في سفرك ترحالك حجك زياراتك يحصل اكو حقيقه حرج راح يصير. فتجتنب يعني انت الان اذا في شارع معين في هذا الشارع اللي 20 متر طول اذا انت تدخل من جانب ومن طرف من جانب الاخر تلاحظ لك والله كلب شلون تتحرز عنه؟ اتلف نفسك وهيجي وقال خاف اكو رطوبه وبلل وخاف واحد يكث نفسه وأشهد هذا كله نجس مثل نجاسة الكلب بل أشد. فهذا تبع شلون تتعامل مع في الأسواق وفي المسير وفي البيع والشراء وفي غيره. يعني تبقى شو تسوي؟ تحط نفسك بنايلون شيس وتمشي شلون؟ من هذا بعض الفقهاء يستفيد أنه ليس المراد النجاسة الظاهرية بل المراد النجاسة المعنوية حتى الكلب. فذلك مع الفقهاء المتأخرين حكم بالطهارة الذاتية في الكتابي وغير الكتابي في كله في كل، وحكم بالنجاسة المعنوية. شو المراد بالنجاسة المعنوية؟ بمعنى عقيدة فاسدة إذا كان إنسانا، ويبعد من رحمة الله تعالى إذا كان مثل الكلب. حتى الكلب يقول مو نجس النجاسة الظاهرية. بعضهم يقول لأنه عندنا رواية يقول لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة كلب، فالكلب مبعد من رحمة الله. واضح؟ أما هو بالنجاسة الظاهرية اللي تستلزم هذا العمل وكذا إلى آخره هذا مثال. هذا نقطة رقم مش قصة مع هذه ثلاثة أربعة. نقطة أخيرة حتى نواصل بحثنا، وهذه نقطة فقهية أصولية دقيقة ومهمة جدا، أن عنوان نجس بهذا الاصطلاح المتعارف اليوم عندنا هذا مصطلح قديم أو مصطلح مستحدث. يعني في زمن الأئمة عليهم السلام كانوا يعبرون نجاسات، لو هذا مستحدث في كلمات الفقهاء كما في كثير من المصطلحات الفقهية اللي استجدت. بعض الفقهاء يقول لا يوجد في تلك الأزمنة السابقة نجاسة بمعنى هذا المصطلح اللي مذكور بالفقه. لاحظ الفقه الحديث، الفقه أقصد الحديث يعني التحقيقات الحديثة، وين يركزون؟ يركزون على يعني مفاصل دقيقة في الاستدلال. شلون بالأمس ذكرنا بأنه هو بعض الفقهاء التفت، هو أصلا عندنا عنوان كافر احنا في الروايات في الأدلة، عندنا عنوان كافر حتى نبحث عن مصادقه أو حقيقة الكافر شنو، لو عندنا شنو نصراني ويهودي ومجوسي. واضح؟ هكذا نفس هذا البحث تجيبه وين؟ في النجاسة. عندنا هالشيء يقول لا أبدا، روح تبع ما عندنا نجاسة. إذا أكو نجاسة فالمراد بعدها بقراءة داخلية أو خارجية النجاسة المعنوية. نعم اللي كان مرتكز عندهم أن هناك إرشاد للغسل من بعض الأعيان، أن يغسل كذا مرة من الخمر الأواني، أن يغسل من البول، أن يطهر، أن يغسل، أن كذا. أما نجس فطهر منه أو فتطهر ما عندنا، روح تبع الرواية ما عندنا. هذا وين نوظف النقطة؟ إذا تضحك مع ضميمة النقطة الأخرى، ولا نجد الأئمة عليهم السلام أمروا بغسل الأواني من مؤاكلة الناصبي أو اليهودي أو المجوسي، ولم يأمرونا بغسل اليد من عدم مصافحتهم، أو لم يأمرونا بعدم المصافحة مع الرطوبة. ما عندنا مو مثل مثلا الأمر بغسل الأواني من الخمر، الغسل الأواني من ولوغ الكلب وما شاكل، اللي يتضح من عدة أنه أكو في شيء ماذا سميه نجاسة ماذا طلح لي بالوقت المتأخر أنه نجاسة، لكن وبالتالي أكو أمر تعبدي بأن تغسل. هذا الغسل إرشاد إلى ماذا مو مهم عندي، لكنه لا توجد أوامر بغسل أواني من مؤاكلة بعض أفراد الإنسان، ولا غسل اليد من مصافحة، ولا غسل الملابس اللي تشتريها من الأسواق مع أنه على الإجمالي أكو بارتداء أو بملامسة بعضهم مع رطوبة. هذا شكشف ماكو هذا المعنى اللي إحنا نصطلح نجاسة ظاهرية في إنسان. واضح إن شاء الله؟ وهذا يخلصنا بعد من شنو؟ من مشاكل كثيرة ومشاكل كثيرة. خب بالتالي لم يتم الدليل على نجاسة غير الكتابي ما عدا الناصبي لعدم تمامية الأدلة، ولكن للتسالم للشهرة لا بأس بالاحتياط. أما الناصبي، إحنا في كلام المصنف إلى هذا المقام، الناصبي يقول يمكن حمله أو يمكن الحكم بنجاسته الظاهرية لمقتضى هذه الموثقة. قال ويبقى الاحتياط، يعني لم يتم الدليل على نجاسة غير الكتابي، يستثنى من هذا الدليل وعدم التمامية الناصبي لهذه الرواية، وحينئذ يبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما. احتياط وجوب.
احنا طلعنا الرواية اللي اثبتنا بها نجاسة الناصبي، نفسها في نفس السياق حاطة
مجوسي
النصائي المجوسي، يعني يقول له إياك أن تبتسم غسالة الحمام.
مو هذا مورد الاستدلال، مو هذا مورد الاستدلال، مورد الاستدلال لأن جسم الكف.
أدري هسه إحنا بغضنا بعض هذا، نشوف هذا يثبت نجاسة اليهودي والنصائي المجوسي. لما أقول لا تغتسل من هذا القوم، ليش النعم إلا النجاسة؟
لا نحتمل أنه هم أكو نجاسة عاضي. دولة عادة الذي يجي يغتسل خب نجاسة على غيبي، مثل ما أكو منع من مؤكلة إلا لل.
بس يعني هو حاط هذا العنوان، يعني يهودي نصراني مجوسي ناصر. بس حاط عناوين يعني كأن هي لها المدخلية.
أقول صحيح، هذا الحمل يعني الحمل المتقدم في روايات المنع نفسه تقدر تجيبه هنا. نعم يبقى سؤال ليش أضاف الناصبي وياه؟
يعني قصدي شو من سياق واحد نفتهم نجاسة هذا ذاته؟
ممكن كما أشار بعض ذكر هذا النقطة بأنه يمكن أنه لا نحكم أو من مؤيدات عدم نجاسة الناصبي بالنجاسة الظاهرية هو جعله في سياق من حكمنا بنجاستهم المعنوية كاليهود وغيره والنصارى. ويجي كلام شلون جعلت أشد منك؟ يقول ما كمان، بل لعله هو الأقرب، النجاسة الظاهرية أشد أو النجاسة المعنوية أشد.
معنوية
أشد. صار تالي بعد بحوث يعني أوسع من هذا المقدار.
فماك يعني على الملحد. ما جاب هو دليل غير الآية قال
ما لا هو ما عدنا التعبير ملحد كذا، هو هذا دليل على ملحد. ملحد شنو؟
يعني قصدي دليل مو كتابي، ما عنده دليل غير الآية، ما قال
أي والله فقط الآية
تسلم هذا أعلى أقل؟
أي أعلى من الإجماع؟ نعم
أعلى من
بل. قال بقية النجاسات، ومن النجاسات الكلب والخنزير البريان. الروايات التي حكمت بنجاسة الكلب والخنزير لم يرد فيهما قيد البري، ولكن لوجود هذا الاستعمال في الفترة المتأخرة حيث يطلق لفظ الكلب والخنزير على حيوانات أخرى غير التي كان يتعارف استعمال لفظ الكلب فيها، ارتأى الفقهاء طرد وإخراج تلك المصادق الأخرى التي يمكن التعبير عنها بأنها مصادق مجازية، إخراجها أو أرادوا إخراجها من تحت هذا العنوان فقيدوا بالبر، وإلا هذا التعبير لم يرد في الروايات صريحان وإن كان له ما يقرر. أما النجاسة بالتالي هذا الكلب والخنزير هل هما نجسان أو لا؟ فهذا مما تسالم عليه وأطبقت عليه كلمات الفقهاء. قال أما نجاسة الكلب والخنزير البريين فمتسالم بعد إقبال بحريين فمتسالم عليها، ودلت على ذلك مجموعة من الروايات مثالها رواية الموثقة المتقدمة في الناصبي بإثبات نجاسة الكلب على اعتبار قاس نجاسة الناصبي وأنه أشد من نجاسة الكلب، ومثالها في الخنزير مثال الروايات صحيحة علي بن جعفر وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به بالإناء؟ قال يغسل 7 مرات. هذا بعد 7 مرات ما لا تروح الحنوي إلا نقول نجاسة وكذا، تقول ما في الخنزير شيء عنوان استوجب غسل الإناء الذي يأكل أو يشرب فيه 7 مرات. ولا يمكن الجمع، لا يمكن أن نجمع بين وجوب أو الأمر بالغسل اللي هو بالتالي وجوب الغسل وبين شنو عدم الحزازة في الخنزير، فيكون حينئذ أن الخنزير نجس بالمعنى الاصطلاحي الحديث. واضح إن شاء الله. قال رواية وسألته مضمرة، ولكن صدق تقدم منه سابقا أن الإضمار يمكن معالجته بمعالجتين في بعض الحالات وبمعالجة واحدة في حالات أخرى، وفي المقام يمكن الدعاء كلا المعالجتين. والروايات تقدم هذا البحث، والروايات التي ظاهرها المعارضة، لاحظوا يعني هناك روايات كما هذه المتقدمة ظاهرها الحكم بنجاسة الكلب والخنزير، ولكن هناك روايات وليست بالقليلة ظاهرها عدم نجاسة الكلب والخنزير. مثلا من هذه الروايات فقط للإطلاع، صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه أو سنور أو شرب منه، سنور أو كذا الحيوان، نعم أو غير ذلك، أي يتوضأ منه؟ قال نعم إلا أن تجد غيره. إذا بس هذا نعم، أما إذا كان في نجاسة أخرى لا. فقال شنو؟ نعم إلا أن تجد غيره.
ما غيره؟
لا ولا نعم إلا أن تجد غيره.
غير شنو؟ غير ما؟
زين خشوف شو الثاني.
أم تثبت المدعى على حالته؟
نعم إلا أن تجد غيره. سيدة يقول له هذا أتوضأ من ماء شرب منه أو ولغ منه الكلب، سترك سنه حيوان آخر ذاك. فالإمام شي جاوب وقال له أتوضأ، شي جاوب الإمام
إيه؟
نعم هي توضأ إلا أن تجد غيره. شنو بعد تجد غيره؟
ما
غيره
يعني
كلام واحدة
نجاسة؟
ما أدري أنا هي أستغفر الله فقهات قصد الفقهاء يقولون احنا اتهمنا ان الامام قال نعم اذا كانت فقط هذه اللي سالت عنه، اما اذا كان في الماء نجاسات اخرى لا. لا انت تبدا غير الكلب غير السنوري غير الكلام، ويسالك الى ماء اتوضا من ماء سالته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، يقول لنا نعم إلا أن تجد غيره. كيف
تفصيل؟
يعني الضمير هنا واحد. ها؟ إلا أن تجد نجاسة غير هاي. ما تجد ما له معنى، هو تقول له نعم. تقول له نعم توضأ. إذا إلا إذا لقيت ماء آخر شنو ذلك؟ هو جاي يقول له نعم. إذا تقولون إلا أن تجد ماء غيره، يكون يقول له لا. لا إلا أن مثلا تجد ماء غيره.
بس ما ماكو مانع إذا يقول نعم.
هم 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 بعيدة بل.
ماكو مانع إذا يقول نعم. وبعدين
يستثني لأنه
مشكلة بدأ الخطأ يعني؟ لا مو
بدأ الخطأ
يعني يقول بشرط يعني نعم ولكن
مشروطة بشرط إيه لا تجد غيره إيه؟ شنو لا تجد غيره شنو
يعني إذا
ما آخر ما آخر ما آخر
هو جاي يقول إذا حصل فجائز
جيد أن لا أجد ما آخر وما واجب علي أن أفحص عن الماء إذا أبعد الماء موضوع هذا بعد يعني حتى ما أروح بغرفة ثانية
بس نقدر نحملها على الشرافة يعني إذا يقول له هو يجوز بس الأكمل روح
له. أسمع بعد مو طلعنا من الحمل على الكلام. فقط أريد يقول الآن هذا.
يقول ما له داعي هذا يعني يصير ما له معنى إنه يقول تجد غيره إلا معنى إذا قلت لك.
آه بل أنت تجمعوها مع الروايات المانعة.
لا.
أقول أسمع بالتالي بكيف ما كان الرواية ظهرت في جواز الوضوء.
في جواز الوضوء.
بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب. مو؟ فهذه رواية. عندنا رواية أخرى. ايضا مضمونها انه يقول لها انا اسحب الماء بغلو بحبل صنع من حبل من شعر الخنزير يقول لها لا مثلا صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الحبل مصنوع من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس قبل شنو كان عن هذا الدلو من يسحب بماء مشادين به الحبل؟ شنو يعني هذا الماء القليل راح يصير بالإناء؟ هذا الماء القليل راح يصير بالدلو إلى أقل الشعب أو غير أقل الشعب؟ ها؟ فيقول لك وضو. المصنف أحسن يختصر البحث. المصنف يقول هناك روايات ظاهرها عدم النجاسة. بالقياس إلى هذه الروايات راح يصير عندنا تعارض. المصنف يقول لا تعبر تعارض تأذيني. مو تعارض. لماذا؟ يقول لأن التعارض بين الطائفتين أو الروايتين فرع العرضية والفرع الحجية في كل منهما. والطائفة الثانية هذه التي لم أذكرها وأنا جئت برعت لكم روايتين منها ليست بحجة. لماذا ليست بحجة؟ للهجران، فإنها مهجورة من قبل الأصحاب لم يعملوا بها فتسقط عن الحجية. وإن أبيت إلا أن تعطيها الحجية وتدخلها في حيز المعارضة مع هذه الروايات فتسقط أيضا عن اعتبار لنفس المعارضة. لماذا؟ لكثرة الروايات الدالة على النجاسة. بناء على النكتة ذات الذكر السابقة حينما قلنا بأن النكتة إسقاط الرواية المعارضة للقرآن لنكتة مخالفة الحكم القطعي، أحسنتم. فإذا كانت الروايات الدالة على النجاسة بلغت من الكثرة بمكان بحيث صار الحكم بنجاسة الكلب والخنزير حكما قطعيا، فما يخالفه يسقط عن الاعتبار. وإن لم تقبل هذه النكتة فحملوا الرواية الثانية على محامل عدة بحسب كل واحدة واحدة. مثلا هذا الإناء الذي مثل في رواية بلوغ الكلب حملوه على الإناء على الكبير بحيث يكون الماء كثير لا يلبس بالملاقاة. وبكل رواية بحسبها هناك محامل كثر. قال والروايات التي ظاهرها المعارضة لابد من توجيهها. لاحظ هذا ليه حفظ لابد من توجيهها؟ واضح هي تعارض مو روايتين وطائفة، تعارض حكم قطعي. فلا بد من توجيهها بشكل وإذا مط بشكل وآخر كون الأول هي.
يعني حتى لا تبرعي؟
لا تبرع شو؟
تعالي بشكل واحد.
يعني إذا ما تقبل هذا الحامل حامل آخر حامل مسكول يصير حامل يعني عرف مقبول. يعني هذا كونه كثير إن ما مقبول يعني. بل وأما التخصص بالبرية فيه في الكلام فيه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قد البعض استطال عند البحث، لكن هو شأن كتاب الطهارة هو بيطول. كتاب الطهارة هو يقتضي تطويل شوي.
الله
عليك. يتهمونهم.